أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 64 بعد 100 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للعلامة الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. الفصل الرابع: ما تجري به المقادير الربانية مما ظاهره شر هو في حقيقة أمره خير. لقد علمنا أن الله حكيم، والحكيم لا بد أن تكون أفعاله حكيمة، ولا بد أن يكون قضاؤه وقدره صادرين عن حكمته، والحكمة هي في جانب الخير المطلق دائما. ولكن قد يلزم من فعل الأمر الحكيم الذي هو خير لوازم تبدو في ظاهرها وبحسب تصور الناس لها أنها شر. ولدى التحقيق في باطن أمرها يتبين أنها خير، والحكم عليها بأنها شر هو من قصور نظر الناس ووقوفهم عند حدود الظواهر التي تخالف ما يحبون وما يشتهون. والشر الوحيد في الوجود هو ما يصدر من المخلوق حينما يخالف أوامر الله ونواهيه ووصاياه لعباده. أما أفعال الله تعالى فهي بمنظار الحقيقة من قبيل الخير المطلق، وإن كان بعضها بالنسبة إلى تصور الناس وإدراكاتهم الحسية الآنية شرا. ولما وهب الله الإنسان في هذه الحياة الدنيا الإرادة الحرة ووضعه موضع الامتحان ليختار بإرادته الخلود في النعيم عن طريق الطاعة، وكان هذا خيرا عظيما منحه إياه وشرفه به، اقتضى ذلك أن يقلبه على ألوان وصور وأنواع شتى مما يحب ومما يكره، ليشكر فيما يحب فلا يطغى ولا يكفر، وليصبر فيما يكره فلا يضجر ولا يكفر. وما يكره لا بد أن يكون مؤلما، وهذا المؤلم يراه الإنسان مصيبة ويراه سوءا ويراه شرا، ولكنه في الواقع لون من ألوان الامتحان لا بد منه وفق مقتضيات الحكمة لتحقيق النجاح الصحيح لمن أراده، وليكون عقبة فشل لمن لم يعبأ بظروف الامتحان. ولدى البحث العميق في واقع حال النعم والمصائب التي تنزل بالناس بقضاء الله وقدره، يتبين لنا أنها أمور اقتضتها حكمة الخالق العظيم في عالم الابتلاء. وعالم الابتلاء هو الطريق الحتمي لعالم الجزاء، وكلها لدى الحقيقة مشمولة بقاعدة الخير المطلق. إن ألوان النعم التي يسميها الناس خيرا، وألوان المصائب التي يسميها الناس شرا، مما لا دخل لإرادة الإنسان فيه لا تعد أنها مظاهر تكمن فيها حكمة الخالق العظيم. فليس شيء من المصائب الربانية لدى التحقيق بشر لذاته، وإن كان يسمى في مفهوم الناس شرا نظرا إلى صورته الظاهرة المؤلمة، كما يسمي قصير النظر من المرضى عمل الطبيب الجراح الناصح شرا، متى شعر بألم من عمله وكما يسمي الطفل وسائل التربية الحازمة التي يربيه بها أبوه العاقل العالم الناصح شرا، إذا آلمه في شيء أو حجر على هوى من أهوائه الجانحة عن سبيل الرشاد. وكما يسمي الطالب قصير النظر وفرة ما يقدم له من معارف متعلقة بمادة مقررة عليه شرا، ويسمي صور الامتحان التي يمتحنه بها مدرسه الناصح الأمين ليكتشف مدى تحصيله شرا كذلك. وكما يسمي شدة ملاحظة المراقبين له شرا، مع العلم بأن هذه الأمور كلها وسائل من وسائل الحياة التي لا يتم تحقيق الخير العظيم إلا عن طريقها. وحين نبحث عن الغايات الحكيمة التي تهدف إليها مقادير النعم والمصائب التي تنزل بقضاء الله وقدره، تتبين لنا الغايات التالية: الأولى الابتلاء، وذلك لأنه قد تقضي الحكمة في بعض الأحيان أن يكون الامتحان بالنعمة، وقد تقضي الحكمة في أحيان أخرى أن يكون الامتحان بالمصيبة. وفي ذلك يقول الله تعالى في سورة الأنبياء: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، أي نمتحنكم بما تسمونه شرا من مصائب وبما تسمونه خيرا من نعم. ومعلوم أن أصل الامتحان هو من قبيل الخير، لأنه هو الطريق إلى نعيم الخلود لمن أراده. ويقول الله تعالى أيضا في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ومن أمثلة الامتحان بما هو مكروه وما هو محبوب في تصرفاتنا الإنسانية ما يجري من امتحان الطلاب في مختبر الكيمياء، فقد تكون المادة المطلوب تحليلها كريهة الرائحة منتنة، ولكنها هي الوسيلة المناسبة لنجاح الطالب وظفره بما ينشده من شهادة. وقد تكون المادة المطلوب تحليلها طيبة الرائحة حسنة المنظر، فتشغل الطالب عن واجبه، ثم ينتهي الوقت دون أن يقدم عملا يحقق له النجاح المنشود. فهل إعطاء المادة الكريهة التي كانت وسيلة لنجاح الطالب خير أو شر؟ الحقيقة أن الامتحان خير، لأنه هو الوسيلة لتحقيق الخير، والامتحان بالمكروه خير، لأنه قد يكون الوسيلة الفضلى للامتحان الأمثل. الثانية التربية والتأديب، فقد تقتضي الحكمة أن نربي من نربيه ونؤدب من نؤدبه بما يحب تارة وبما يكره تارة أخرى. فقد تكون التربية بتحمل المتاعب المؤلمة وبالدخول في المآزق الحرجة وبمعاركة المخاوف والمشاق، وقد تكون التربية بالعطاء والتحبب والثناء، ولكل منهما حالة ملائمة فيما نربيه. وكذلك يربي الله عباده ويؤدبهم بالمصائب تارة وبالنعم تارة أخرى. ومن التربية الربانية للمسلمين بالمصيبة ما أنزل الله بالمسلمين في غزوة أحد وفي غزوة حنين، فما كان في غزوة أحد علم المسلمين أن لا يخرجوا عن واجب الطاعة للقيادة، وما كان في حنين علم المسلمين ألا يغتروا بكثرتهم ولا يستهينوا بعدوهم. الثالثة الجزاء المعجل، فقد تقتضي الحكمة العظيمة بأن يجازي الله بعض عباده على بعض أعمالهم جزاء معجلا على ما عملوا من خير أو شر، فيعطيهم شيئا من ثوابهم على ما فعلوا من خير، أو يصيبهم بشيء من المصائب على ما فعلوا من شر. وللجزاء المعجل في الدنيا أثر ظاهر في حفظ همم أهل الطاعة للاستزادة من فعل الخير، وفي تذكير أهل المعصية حتى يتوبوا وينتهوا عن فعل الشر، وفي كل منهما عناية ربانية جليلة. والمعجل من الثواب في الدنيا أنواع كثيرة لا تحصى، من الرغائب المادية والمعنوية، منها التأييد والنصر والعز والسؤدد، ومنها الشعور بالسعادة والطمأنينة، ومنها اللذة بفيوض المعرفة الإلهية. والمعجل من العقاب في الدنيا أنواع كثيرة لا تحصى، مادية ومعنوية، منها العيش الضنك، ومنها الفشل والخذلان، ومنها الشعور بالشقاء والقلق، ومنها ضيق الصدر وتبلبل الفكر واضطراب النفس. وقد يكون معجل العقاب تكفيرا وتطهيرا. خاتمة: لدى ملاحظة هذه الحقائق يعلم المؤمن أن ما يجري به القضاء والقدر كله خير، وليس في شيء منه في الحقيقة شرا. لذلك يكون المؤمن مستقر النفس مطمئنا سعيدا في حالتي النعمة والمصيبة والرخاء والشدة. ولئن كان حسه الجسدي في الألم، فإن شعوره الروحي والقلبي في الرضا عن الله والتسليم التام له. ولا تكون هذه السعادة القلبية والروحية لغير المؤمنين. وفي ذلك يقول الرسول صلوات الله عليه في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن صهيب: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. سبحان الله، عندما ننظر في هذا الكون ونعلم أن الله سبحانه وتعالى أودع الحكمة فيه، والحكمة وضع الشيء في مكانه، ولذلك لا بد أن تكون أفعال الله تبارك وتعالى كما سمى نفسه سبحانه وتعالى، سمى نفسه الحكيم وسمى نفسه الخبير. ولذلك هذه الأفعال وهذه التقادير في الدنيا لابد أن تكون فيها الحكمة، وهي في جانب الخير دائما كيفما كانت ظواهرها. ربما يتصور الإنسان في يوم من الأيام أن الفقر بالنسبة إليه شر، ويتصور بعض الناس أن الغنى بالنسبة إليه خير، ولكننا نتبين بعد ذلك أن الفقر بالنسبة لهذا الإنسان كان سببا لسعادته، وأن الغنى لذلك الإنسان كان سببا لتعاسته. والفرق بين هذا وهذا أن الفقير استطاع أن يعتمد على نفسه وتوكل على الله سبحانه وتعالى وسعى في الأرض، والله سبحانه وتعالى قد وعد المسلمين بالرزق الحسن، فعند ذلك علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فقام فكد وعمل وجاهد في سبيل الله عز وجل، وهو يرى أن عمله لنفسه ولأهله ولأمه ولأبيه ولزوجته ولأولاده خير، فوفقه الله سبحانه وتعالى وأصاب من الخير، ولو كان ذلك الخير في نظر الناس قليلا لكنه كان من الأمر المبارك فيه، فوفقه الله إلى الطاعة. بينما يرى الناس أن فلانا من الناس ولد غنيا مثلا ولكنه بدلا من أن يشكر الله عز وجل على غناه إذ هو يسعى في الأرض فسادا، فبعد ذلك يلعب الميسر ويتعامل بالربا ويشرب الخمور ويعاقر النساء ويسعى في الأرض فسادا. أليس هذا من قصور نظرنا عندما نقول نحن لهذا الفقير إنه أصابه شر ولهذا الغني؟ لكن الواقع بين لنا عكس ذلك تماما، فما تجري به المقادير الربانية ظاهره كان شرا هو في حقيقة أمره خير. الشر هو الذي يصدر عن المخلوق، وهو عندما يخالف أمر الله عز وجل، عندما يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، عندما يرتكب النواهي، عندما يخالف ما أوصاه الله سبحانه وتعالى بشكل مطلق. لذلك لو نظرت أخي المؤمن بمنظار اسمه الحقيقة، عند ذلك ترى أن هذا المنظار فيه خير مطلق. أعرف عائلة أعطاها الله سبحانه وتعالى المال ورزقها الله سبحانه وتعالى من البنات، لكن هؤلاء يحبون الظهور في الدنيا، ولو استمروا هؤلاء لفسد هؤلاء البنات اللواتي أنجبتهن هذه العائلة. شاء الله سبحانه وتعالى أن يبتلي هذه العائلة فمات الأب مبكرا ثم ماتت الأم بعد ذلك. ظاهر الناس كلهم يقولون أيتام أيتام أيتام، ظاهره شر، مات الأب، لكن الأب الذي لم يكن ناصحا هو الذي مات، والأم التي لم تكن ناصحة هي التي مات. ولكن الله عز وجل أراد لهؤلاء البنات مثلا أن تكون الرعاية بيد أناس أمناء قاموا على التوجيه وقاموا على الرعاية وقاموا على الستر حتى غدت هؤلاء البنات من طلاب العلم، فنجحنا في مجال الدنيا وفي مجال الآخرة. بالله عليكم، هل يتصور أحد منا للوهلة الأولى أن موت الأم والأب خير؟ هذا ما تجري به المقادير الربانية، ظاهره شر ولكن حقيقته خير. الله عز وجل خلق هذا الإنسان وجعل له إرادة حرة وجعله في موضع الامتحان والابتلاء والاختبار دائما، بيّن له طريق الطاعة وبيّن له طريق المعصية، وإذا أقبل على طريق الطاعة وصبر على أنواع شتى مما يحب ومما يكره فإنه ربما يرى أشياء مؤلمة في الطريق. طبعا كل إنسان يقوم على قيام الليل يتألم عندما يترك الزوجة، عندما يترك الفراش، عندما يترك الراحة ويقوم ليركع ويسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الأمر هو اعتراف منه بحقيقة عبوديته لله سبحانه وتعالى. من حكمة الله عز وجل أنه جعل هذا الإنسان يعيش هذه الحياة ويعرف ظروف الامتحان التي يعيش فيها. لذلك كل النعم وكل المصائب التي تنزل بالإنسان في هذه الحياة الدنيا ابتلاء، وهو طريق لطريق الجزاء، فإما خير وإما شر، إما جنة وإما نار، إما أن يأخذ كتابه بيمينه وإما أن يأخذ كتابه بشماله. نعم، لا تتصور دائما التصور كما يتصوره الناس، وإنما عليك أن تتصور الأمر كما يريده الله سبحانه وتعالى. إن من حكمة الله سبحانه وتعالى، اقرأ سورة الكهف وانظر إلى الحكمة في قتل الولد، هذا الولد الذي قتل وربما كان سببا لضياع أمه وأبيه، فكان من الخير من قبل الله عز وجل أن يسلب الوالدين الولد ليعيش الوالدان في سعادة وليموتا على الإيمان وعلى الخير. إياك أن تتصور المصائب التي يمر الإنسان بها. أنت عندما يؤلمك جزء سن من الأسنان، ولذلك تذهب إلى الطبيب، الطبيب سيؤلمك، سيجعل إبرة مثلا فيؤلمك بها، ثم يقلع ذلك فيأخذ منك جزءا، ثم يؤلمك في جيبك فيأخذ منك أجرا، وكل ذلك لإزالة الألم عنك. في تصور هذا، لو تصورنا بالصورة رأينا أن هذا الطبيب فعل شرا، لا، إنه فعل الخير، لأنه في الحقيقة أزال الأذى عنا. فهذا الأذى عندنا صورة مؤلمة، ولكن الصورة الحقيقية، أحيانا بعض الناس يصاب طرفه بمرض شديد جدا، وربما تتآكل أطراف أصابعه، ولذلك يذهب أحيانا إلى طبيب جراح، فما كان من ذلك الطبيب الجراح الناصح إلا أن يقطع له رجله. قطع رجل، قطع عضو من الأعضاء يشعر الإنسان فيه في الألم، ولكن قطع هذه الرجل إذا فسد العضو من أصله فخير العلاج له أن يبين، إنما قطعه حتى لا يسري الداء إلى بقية الجسد، ومع هذا يدفع له الأجرة ويكون شاكرا له. صورته شر. الولد عندما يكذب يؤدبه أبوه، فيرى أن الوالد يفعل شرا، يضربه على كذبه، يوبخه، يمنع عنه المصروف، يفعل معه أشياء كثيرة من أجل أن ينتهي عن هذا الفعل الذي قام به، فيقول والدي شرير؟ لا، والده إنما أراد به خيرا. إذا الأستاذ الذي يريد في كل حصة وفي مطلع كل حصة أن يسأل الطلاب عن الدرس السابق، هذا أستاذ لا يفتأ ولا يكل ولا يمل، كم هو ظالم عندما يسألنا. نعم، هل هو ظالم أم هو ناصح في الحقيقة؟ إذا نظرنا إلى هذه الأمور، إذا نظرنا إلى المراقبين في الامتحان الذين يتشددون على الطلاب ويجعلون الأمر على حسب المقادير في نتائج الامتحان، هؤلاء خير أم الذين يتركون المجال لينقل الطلاب من بعضهم لبعض أو ينقرونهم؟ هؤلاء هم سبب فساد الأمة وفساد هذا الشعب، إنما فعلوا شيئا يظنونه خير لكنه في الحقيقة هو الشر. لذلك نريد دائما أن نبحث عن مقادير النعم والمصائب التي تنزل بقضاء الله، فما هي الغاية منها؟ لقد كانت الغاية الأولى كما بين ربنا سبحانه وتعالى، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلذلك أحيانا تكون الامتحان إما بالنعمة وإما بالنقمة، وقد يكون معنى ذلك إما بنعمة وإما بمصيبة، وهذا ميزان الله عز وجل الذي وضع الميزان. قال ونبلوكم، نختبركم بالشر والخير فتنة. الفتنة يقال فتنت الذهب، أي اختبرته. عندما يعرض الذهب على النار يتميز الذهب عن غيره من المعادن، فينفصل الذهب عن غيره والشوائب دائما، وهكذا يكون الامتحان، يفصل الطلاب الكسالى عن الطلاب مثلا الذين يجتهدون بشكل جيد. الامتحان عندما يصاب مثلا في القتال نرى المجاهد ونرى الخائن، عندما نرى الامتحان في المال نرى من أدى حق هذا المال ومن خان هذا المال. إذن أصل الامتحان هو من طريق الخير، لأنه هو الطريق إلى النعيم لمن أراده، وإلى الجحيم لمن أراده. ولذلك لا تقول يعني لحكمة يريدها الله عز وجل يجعل هذا الولد يتيما، وهذا يتنعم مع والده ربما لفترة. بعض الناس يعيش مع والده 70 و80 سنة. لقد رأيت يعني شخصا ما رأيته عندما وكان ولده قد بلغ من العمر أكثر من 80 عاما، وزيادة على ذلك كان يوبخه مرة وبعد ذلك يعني يفعل. تصور أن الأب جد كبير وأبوه يعني ما كان في قوته ونشاطه، كان من أهل حمص وهو من طلاب العلم الذين كانوا في مدينتنا، فوبخ ولده مرة وعمره قرابة 90 عاما. إذن هذا أراد الله سبحانه وتعالى له أن يعيش مع ولده فترة طويلة من الزمان. لذلك أنت لا تقول الخير فيما أراده الله، سواء عاش مع والده أو عاش بدون والده، هذا هو الخير. أحيانا نفس العملية تماما، كالمثال الذي وضعه الشيخ، طالب الكيمياء يدخل إلى مختبر الكيمياء، وعندما يفعل التجربة التي أمره المدرس بها خرجت الرائحة الكريهة، فكانت المعلومة في ذهنه، وبعد ذلك صار مسؤولا في المستقبل، فحذر وأحكم الإدارة التي كان فيها، وربما تخرج نفس الغاز وكيف يعبئ هذا الغاز وكيف لا يؤذي به الناس، استفاد منه. أما الطالب الآخر لو فعل نفس التجربة فكانت الرائحة طيبة، فاشتغل بالأمر الفرعي وهو الرائحة الطيبة، لم يشتغل بأصل المادة تماما أو بحسن منظرها، عند ذلك فاشتغل عن واجبه، لكنه لم يقدم لنفسه النجاح المنشود لأنه نسي الأصل وأخذ بالفرع. إذن المادة الكريهة كانت سبب نجاح لهذلك الطالب، والمادة الطيبة على العكس تماما كانت سبب فشل للطالب الآخر. هنالك وسائل كثيرة، ربما الناس اليوم يرسلون أولادهم إلى المدارس، بعض الناس يريد دائما يظهر بنفسه، أنا ابني مثلا ما أحد يتكلم معه بكلمة، لماذا أرسلته؟ أدبه في البيت. أنت ترسل ولدك إلى المدرسة من أجل أن يؤدب، لو كان الولد ليس بحاجة إلى تأديب ما أرسل الأمراء ولا الملوك أولادهم إلى المؤدبين. ولذلك هذا الأب الذي يتداخل ما بين الأستاذ وما بين يعني ابنه، هذا أب فاشل، اللهم إلا إذا كان هو من أصحاب التربية ويرى الطريق سيئا فيحاسب على ذلك الطريق. لذلك من الحكمة دائما أن نؤدب من نؤدب، أن نوجه من نوجه، أن نحب تارة، أن نكره تارة أخرى. هذا الأمر دائما يحتمل كثير من المتاعب في هذه الحياة الدنيا، يوقعنا في كثير من المآزق، نعم، يجعلنا دائما ما بين المخاوف وما بين المشاق، ما بين العطاء، ما بين التحبب، ما بين الثناء. لذلك ينبغي علينا لكل حالة من الحالات أن ننظر إليها بعين الواقع. إن الطلاب الذين كانوا يضربون في زماننا وزمان آبائنا من قبل مدرسين مخلصين، لقد رأيت بأم عيني في مدرسة كانت تسمى التربية والتعليم، أن الأستاذ إذا عاقب الطالب كان يقوم الطالب إلى يد الأستاذ فيقبلها ثلاثا، يقبلها ثلاثا ويعتذر من الأستاذ والأستاذ الذي ضربه. لا تفكر أبدا، إن الإسلام عندما وضع الحدود جعل قاعدة تقول اليد تقيم الحد والقلب يرعى الود. إذن ليس المراد الآن الضرب، وإنما المراد المصلحة لذلك الطالب. لنأخذ نقمة ولنأخذ نعمة من النعم، كيف تحولت كل من النعم والنقمة خيرا للمسلمين. في معركة بدر الكبرى خرج المسلمون وهم يعني 300 إنسان، هؤلاء الذين خرجوا من أجل أن يعترضوا لعير قريش، لكن كانت النتيجة أنهم دخلوا في أكبر معركة سميت بمعركة الفرقان، فرقت ما بين الحق والباطل، ما بين الظلم والنور، ما بين تأييد السماء وتأييد الأرض. إذن هنالك فرق كبير ما بين، حتى قاتلت الملائكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتصر المسلمون وصارت لهم شوكة كبيرة، دانت لهم الدنيا فيها وعلى أثرها. إذن عاد المسلمون وهم فرحون، عاد المسلمون وهم يعني راضون بقضاء الله عز وجل وقدره، عاد المسلمون وهم قد رفعوا رؤوسهم. نعم، ولكنهم في معركة أحد بعدها مباشرة، ولم تكن الفترة سوى سنة، عند ذلك عادت المعركة مرة ثانية. قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما تقريبا أكره على الخروج، يعني كان النبي يحب أن تكون المعركة في المدينة المنورة في داخلها كما كان ذلك في معركة الأحزاب، لكنهم أرادوا أن يخرجوا للقاء العدو. أكثر الذين أرادوا أن يقولوا ذلك من الشباب المتحمسين الذين فاتهم القتال في معركة بدر الكبرى فأرادوا أن يخرجوا طمعا، وكان هنالك رأي آخر طبعا للمنافقين بعدم الخروج، على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، لكن الله سبحانه وتعالى أراد خيرا، لبس رسول الله لأمة أي لباس الحرب وخرج، وقالوا لعلنا أكرهناك، قال ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها، خلص انتهى الأمر، خرج النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه في الطريق حدث أول ابتلاء وأول فتنة. ما هي الفتنة التي حدثت؟ أن المنافقين انحسروا عن رسول الله، وكان تعدادهم كان ثلث الجيش، كان تعداد المنافقين ثلث الجيش تماما، ومع هذا عندما ترى أن ثلث الجيش قد ترك، طيب أمر آخر هذا لم يهتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام هكذا علمه ربه وأدبه، ولذلك لو بقي وحيدا يستطيع أن يقاتل المشركين، هكذا تعلم. إذا كان الصديق يقول ذلك عن نفسه لأنه تربى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما عندما سألهم عن حروب الردة أنه لو لم يرضوا القتال قال لقاتلتهم ولو انفردت سالفتي، يعني بقيت. لذلك حقيقة لو كان نبي بعد رسول الله لكان أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. خرج النبي عليه الصلاة والسلام، نظر إلى مواقع فطلب من الرماة أن يخرجوا إلى الجبل، إياكم أن تنزلوا، إياكم أن تغادروا أماكنكم، أطيعوا قائدكم، نعم إياكم أن تفعلوا شيئا من ذلك، ولو انتصرنا ولو حتى نرسل إليكم. لكن عندما انتصر المسلمون أخذ هؤلاء الرماة ينزلون من أماكنهم، خالفوا أم لا؟ خالفوا أمر رسول الله. لكن كذلك كان عبد الله بن جبير الذي كان قائدا لهم كان دائما يحذرهم إياكم، لكنهم لم يستجيبوا أيضا لقائد مجموعتهم الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلوا من أجل الغنائم، فإذا بخالد بن الوليد ينكر عليهم، وبعد ذلك ينقلب الأمر وتضيع الأمور ويضيع النصر، نعم، وبعد ذلك تذهب الشهداء، ويعني يصبح ابتلاء عظيم جدا. تربية من قبل الله عز وجل، إن الذين لا يستمعون ولو كانوا فرادى من القوم إلى رأي قائدهم إن ذلك يؤدي إلى زلزلة الأمر وإلى الخسارة في هذه الحياة الدنيا. عليكم بأن تكونوا كلمة واحدة، أن تكونوا جيشا واحدا، أن تستمعوا إلى قيادة واحدة، أن لا تخالفوا هذا الأمر، أن لا تخرجوا عن واجب الطاعة وعن واجب القيادة. عندما خالفوا فكان درسا عمليا لهم، بعد ذلك لم نرى المسلمين يخالفون أمر قائدهم في كل المعارك، في عندما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده مع الصحابة مع التابعين مع تابع التابعين، دانت لهم الدنيا عندما تعلموا درسا عمليا من دروس القيادة. فهذا من باب التربية والتأديب. في معركة أخرى كمعركة حنين. متى حدثت معركة حنين؟ لو نظرنا في التاريخ حدثت معركة حنين بعد فتح مكة. الذين فتحوا مكة كانوا في المعركة، وكذلك كان معهم عدد كبير من الذين دخلوا في الإسلام حديثا، لا يعرفون الكثير عن أوامر الإسلام والمسلمين. ولذلك أول ما قالوا عندما خرجوا لن نغلب اليوم من قلة، أول ما بدأوا أعجبتهم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. إذن كانت الكمائن لهم. عند ذلك لم يستطيعوا أن يثبتوا، حتى صاح سيدنا العباس وبأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلموا علي أيها الناس، حتى أقبلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ الكر والفر. وكانت النتيجة درسا عمليا: إياك أن تستهين بعدوك، وإياك أن تغتر بكثرة عددك، فينبغي عليك دائما أن تكون فطنا وأن تكون حذرا. أليس هذا من باب التربية والتأديب لهذه الأمة التي قال فيها ربنا عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله؟ كذلك هنالك بعض الأشياء التي تعتبر ما يسمى بالجزاء المعجل. باختصار، بعض الناس يمشي في طريق الخير فيعطيه الله سبحانه وتعالى زيادة، يعني ترى عنده مال يبني مسجدا فيعطيه الله أضعاف هذا المال، طيب يبني مدرسة يعطيه، يبني أشياء خيرية، فيكون من فعله أنه يشكر الله فيزيد في عمله ويزيد في إحسانه ويزيد في تقدمه. أحيانا بالعكس، ربما بعض الناس يبتعد عن طريق الخير فيفعل شرا، فيعطيه الله درسا مؤلما في هذه الحياة الدنيا فينتبه ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الحكمة التي جعلها الله عز وجل لهؤلاء ولهؤلاء، أراد بهؤلاء خيرا وأراد بهؤلاء خيرا. قصة ربما ذكرتها عليكم وردت عن بعض الأمم، لعلها كانت في حديث ذكرها بعض المؤلفين في كتاب بر الوالدين للشيخ عبد الرؤوف الحنا. هذه القصة كانت عبارة عن عدد من الأولاد، هؤلاء الأولاد، انظر كيف يريد الله بالإنسان خيرا، هؤلاء الأولاد ربما رأى أحدهم أن إخوته يتقاصرون في خدمة الأب والأم، فجمعهم وقال لهم كلاما جميلا: ما لكم، تعالوا لنتفق مع بعضنا البعض، من يخدم أبوه وأمه لا يرث منه، ومن يترك ذلك يرث، يعني نحن نفترق إما آخرة وإما الدنيا. قالوا: بارك الله لك في خدمة أبيك وأمك. فأخذ الرجل وكان وفيا صادقا فيما يقول. كان أبوه عنده شيء من المال، يأكل ويشرب من مال أبيه وأمه حتى ماتت أمه ومات أبوه. وعندما مات أبوه نادى لإخوته وقال: الآن صار دوركم، انتهى دوري في خدمة أبي وصار دوركم في مسألة ماذا؟ مسألة الإرث. سبحان الله، الذي لا يخدم يرث، والذي يخدم لا يرث مطلقا، لأن الخدمة لم تكن من أجل الإرث، إنما كانت من أجل الله ومن أجل ما أمر الله سبحانه وتعالى به. هذا الأمر الذي أدى في النتيجة إلى أن هذا الرجل نام، بعد ذلك أخذ غفوة فرأى وكان مخه يفعل: ما العمل الذي أقوم به؟ نظر فيه فإذا برؤيا تأتيه أن فلان يطلبك بعمل يكافئك عليه بألف دينار ذهبي. قال: يا رب، في الرؤيا هل فيها بركة؟ قال: لا. قال: لا أريدها. ثم نظر فنام مرة أخرى فوجد في الرؤيا عملا، هكذا يعرض عليه ب100 دينار، قال فيها بركة، قال ثم أقل حتى صار الأمر بدينار واحد، قال يا رب فيها بركة، قال نعم. ذهب إلى المكان فوجد المكان تعب تعبا شديدا، وآخر النهار أخذ دينارا، وفي العودة إلى أهله وجد إنسانا يبيع سمكة، فقال أخذها غداء لأولادي ولزوجتي. فقال كم تريد ثمن هذا الحوت؟ قال دينار، فاصله إلا بدينار، أعطاه الدينار وأخذ السمك. وإذا بالمرأة تنظف السمكة عنقت السكين، فنادت زوجها، فإذا السكين قد وقفت أمامها جوهرة عظيمة قد ابتلعتها السمك، فأخرج الجوهرة وأخذ يتأمل بها. عادت الزوجة لتكمل، أيضا توقفت السكين فوجد جوهرة أخرى قد ابتلعتها السمك. تمم الطعام، غسلت هذه، وإذا بالمنادي ينادي بالملك في تلك البلد، من عنده جوهرة تليق، من ينادي الصائغ الذي يريد أن يجعل تاجا للملك، من عنده جوهرة تليق بتاج الملك؟ الناس لم يخرج منهم أحد. خرج هذا الرجل، قال كم أعجبت الصائغ بشكل كبير، أعطاه واحدة من الجوهرتين، فأعجب الصائغ كثيرا بها. ثم قال كم تريد ثمنها؟ نظر مباشرة فقال كم ترك أبي من مال؟ مثلا أبي ترك 1000 دينار، قال 10,000 دينار، ضرب المسألة بك بـ10. في ليلة واحدة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. في ليلة واحدة كان صابرا على بلاء وعلى شر، أنه قام بالخدمة ولم يأخذ شيئا. انظرها إلى النتيجة، إلى الجزاء المعجل. فأخذها، فنظر الصائغ إليها بعد أن وضعها في مكانها، قال والله هذه لا تصلح إلا بأختها، يعني ربما لها ميل معين يعني. فعاد إليه فقال هل عندك واحدة أخرى؟ قال نعم. فنظر إليها فقال والله هذه هي التي يعني تصلح فيصبح أفضل تاج في العالم. قال كم تريد ثمنها؟ قال بـ10 أضعاف ثمن الأولى، بعت الأولى عن حاجة، أما الثانية الآن. فأخذ إذن 110 أضعاف تركة والده. أما الذين أخذوا تركة الوالد فلم يستطيعوا شيئا، فأخذوا يبيعون فيها وهو يشتري، فكان مثاله كمثال سيدنا يوسف، اشترى من الناس متاعهم وأطعمهم الطعام ثم أعاد المتاع إليهم. هذه سنة الله. لذلك الله عندما يجازي بعض عباده على أعمالهم من الخير أو من الشر، فيعطيهم ثواب ما فعلوا من خير في هذه الحياة الدنيا، أو يصيبهم بمصيبة، هذه المصيبة يعني ربما يجعل لهم عقبة من العقبات، فهذه العقبة كالوخزة. لماذا تتنكب عن طريق الطاعة؟ عد إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك كان كل الأمر الذي يراه الناس، امرأة متعلقة بولدها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتزين لزوجها في يوم موت ولدها وتقول عندما تسأل كيف ولدك؟ فتقول إنه أهدأ ما يكون. هل هنالك أهدأ من الميت؟ أبدا. فحسب الرجل أن ولده على أحسن حال، فكان منه ما كان ما بين الرجل والمرأة، ثم قامت قبل الفجر فقامت وغسلت ذلك الولد، ثم دفعته بالصلاة عليه عند رسول الله. غضب الرجل منها، ماذا تفعلين؟ نزل الوحي من السماء وبين للنبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى عجب من صنيع هذه المرأة، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بورك لكما في ليلتكما، فكان من تلك الليلة أولاد حفظوا كتاب الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو خير، ودعنا أمانة فأخذنا أمانة، تركنا ولدا فأعطانا الله أولادا، لا ندري هذا الولد سيكون صالحا أم سيكون فاسدا، لكن الله أعطانا أولادا صالحين. إذن هذا من المعجل من الثواب، ومن المعجل من العقاب، لكن علينا دائما أن نعرف أن النصر والتأييد، أن العزة والسؤدد، أن الشعور بالسعادة والطمأنينة، اللذة عندما نعرف المعرفة الإلهية تماما، هذا أمر هام جدا. لذلك إياك، قد يصيبك الفقر فاشكر الله سبحانه وتعالى، قد يصيبك الفشل والخذلان فاشكر الله سبحانه وتعالى، قد تكون في قلق فاشكر الله سبحانه وتعالى. لذلك ربك قد يرفعك مقامات، قد يكفر عن ذنوبك، قد يطهرك. لذلك الناس عندهم حتى في العامية يرون مريضا فيقولون كفارة، أي ابتلاك الله بمرضك هذا ليكفر عنك الذنوب التي اقترفتها في الدنيا. إذن الله إذا أراد بعبد خيرا، ماذا قال رسول الله؟ عسل. ما معنى عسل؟ أي جعله مريضا فصبر فشكر فغفر الله له سبحانه وتعالى له، فقام إلى الآخرة عندما قبضت روحه نقيا. إذن لا يوجد ذنوب ولا توجد خطايا بسبب صبره على ذلك المرض الذي وكل به. فلذلك المؤمن دائما عندما يلاحظ هذه الحقيقة يكون مستقرا في نفسه، يكون مطمئنا ويكون سعيدا، سواء أصابته المصيبة الحمد لله، إذا أصابته المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. رسول الله، أي مصيبة تريدها؟ فقدت والدك، رسول الله لم يرى والده. فقدت أمك، فقد أمه وهو صغير. فقدت جدك، فقد جده وهو صغير. فقدت مؤيدك وناصرك، فقد عمه. فقد زوجته، فقد أولاده، دفن أولاده، دفن ولده. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون وإنا لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. دروس من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تشعر في ألم في جسدك؟ كان يقول عليه الصلاة والسلام وهو في سكرات الموت، وكان يصب عليه من سبع قرب، قال هذا أوان انقطاع أبهري. أبهري أي العرق الذي يكون في وسط القلب، وذلك من أجل ذلك السم التي سمته به تلك المرأة اليهودية، قالت لتعلم إن كان رسولا لله فلن يصيبه شيء، وإن كان غير ذلك استرحنا منه فعفى عنها رسول الله. هذا النبي الذي كان دائما في الرضا عن الله، في التسليم التام له، هذه السعادة والله يا إخواني لا تكون إلا للمسلمين أبدا. لذلك ترى أن الكفار ماذا فعل؟ فلان انتحر، فلاس انتحر، من انتصر في المعركة وضع مسدس في رأسه قتل نفسه. إذن هكذا شأن من؟ شأن الكافرين، بينما شأن المؤمن إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لأي شيء هداهم؟ لما قاله رسول الله، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم اجعلنا من الذين يتعظون في هذه الحياة الدنيا ويعلمون لماذا خلقهم الله. اللهم اجعلنا صابرين على البأس، شاكرين على النعمة، وعاملين بكل أعمالنا متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى، شاكرين له على ما أعطانا. اللهم سلكنا مسالك الهدى، وأبعدنا عن مزالق الردى، واجعلنا ممن هدى واهتدى، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.